السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. نقدم فيها تقريرا حول نسبة مشاركة المرأة والمسنين في بغداد في الانتخابات العراقية، ونزور أيضا النجف لنتعرف على حجم المشاركة الجماهيرية في تلك الانتخابات، ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في هولندا الصحفي والناقد السينمائي عرفان رشيد، وذلك عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن سيداتي وسادتي، فأترككم برفقة الزميل نظم ياسين وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومحوره الرئيس اليوم. أهمية الانتخابات العراقية إقليميا ودوليا. توجه العراقيون إلى مراكز الاقتراع الأحد مشاركين في انتخابات وصفتها غير جهة إقليمية ودولية بأنها مفصلية. ففي ثاني انتخابات نيابية منذ سقوط النظام السابق أدلى ملايين العراقيين في محافظات البلاد 18 بأصواتهم لاختيار 325 عضوا في البرلمان من بين أكثر من 6000 مرشح يمثل أكثر من 80 حزبا وكيانا سياسيا. الاقتراع الذي شارك فيه ناخبون مؤهلون من مجموع نحو 19 مليون فرد يحق لهم التصويت جرى في ظل حوادث عنف متفرقة قالت مصادر أمنية إنه أسفر عن مقتل أكثر من 20 عراقيا وإصابة نحو 70 آخرين بجروح. يشار إلى أن قوات عراقية يبلغ قوامها 670 ألف فرد من الجيش والشرطة قامت بتأمين الانتخابات بإسناد من القوات الأمريكية التي تقلص عديد أفرادها في العراق إلى نحو 96 ألف جندي حاليا. ووصف أحد المواطنين مشاركته في التصويت قائلا:
لا أنتخب يعني اللي يفيدني الإنسان، يعني الثقة مثلا، يعني إنسان يدور الفقراء، يعني من صالح الفقراء.
عراقيو المهجر الذين يقدر عددهم بمليوني ناخب أدلوا أيضا بأصواتهم في مراكز الاقتراع التي أقيمت في 16 دولة. مجلة أمريكية واسعة الانتشار ذكرت في مقال نشرته تحت عنوان انبعاث أمة إن شيئا يشبه الديمقراطية إلى حد كبير بدأ يتجذر في العراق، مضيفة أن المهمة التي كان الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش أعلن في عام 2003 إنجازها في وقت سابق جدا لأوانه ربما لم تنجز أيضا بعد مرور 7 سنوات، ولكنها بداية بحسب تعبيرها. وأضافت نيوزويك أن العراقيين أنفسهم فوجئوا بشغفهم بالآليات الديمقراطية، ففي عام 2005 وبعدما كانوا قد عاشوا طوال عقود في جمهورية الخوف الشمولية التي أرساها صدام حسين تدفقوا إلى صناديق الاقتراع عندما سنحت لهم الفرصة. واليوم تغطي ملصقات الحملات شوارع بغداد فيما يبدو أن المطابع تفتح أبوابها على مدار الساعة لطباعة مزيد منها، ولم يعد بإمكان الزمر السياسية أن تتكل على أن الناخبين سوف يدعمون لوائح مرشحي الطائفة من دون تفكير أو مناقشة بحسب تعبيرها. وفي مقال آخر نشرته نيوزويك في عدد التاسع من آذار الحالي، كتب ريتشارد أن هاس، وهو رئيس مجلس العلاقات الخارجية أحد مراكز البحث المرموقة في الولايات المتحدة، يقول: صحيح أنه حتى أشد المعارضين للحرب عليه أن يعترف الآن بأن العراق تطور بصورة دراماتيكية من الدولة السلطوية التي كانها تحت حكم صدام حسين والدولة الفاشلة التي أصبحها بعد إطاحته من الحكم، فالعنف انخفض والاقتصاد في نمو والعمل السياسي الانتخابي في المرحلة التي سبقت الانتخابات كان مكثفا جدا بحسب تعبيره. انتخابات السابع من آذار كانت أيضا محور اهتمام الأطراف الإقليمية التي تعتبر أن أمن العراق يشكل أهمية قصوى بالنسبة لاستقرار منطقة الخليج التي تمد دول العالم بثلثي احتياجاته من الطاقة. الدكتور وحيد حمزة هاشم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، تحدث لإذاعة العراق الحر عن النظرة السعودية للانتخابات العراقية قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما هو معروف المملكة العربية السعودية تنظر إلى الانتخابات العراقية كشأن ذاتي داخلي محلي للعراق وشعب العراق وحكومة العراق، طالما أن هذا الشأن يعني أو دعنا بالعراق وبالحفاظ على أمن واستقرار العراق وعلاقات العراق الأخوية والاستراتيجية مع دول المنطقة خصوصا مع المملكة العربية السعودية والكويت. فكما هو معروف أن عراق صدام حسين كان يمثل خطورة على الأمن القومي العربي بصفة عامة وعلى الأمن الخليجي بصفة خاصة، تسبب في نشوب حرب وعقوبات دولية، حرب أولى طبعا وعقوبات دولية على الشعب العراقي مما دفع أشياء كثير، وأخيرا تسبب في حرب أمريكية على العراق واحتلال العراق وطبعا الآن المعاناة الموجودة في العراق. إذن الانتخابات العراقية شأن عراقي، نأمل من المملكة أن يحقق أهداف ومصالح العراق وخصوصا الاستقرار والأمن. المملكة تنظر أيضا إلى العراق كدولة شقيقة، دولة مجاورة، تعامل التاريخ، عامل الثقافة، عامل الحضارة، جغرافيا، وبالتالي فإن المملكة ترحب بأي حكومة عراقية يتم انتخابها من قبل أغلبية الشعب العراقي.
الدكتور وحيد حمزة هاشم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبد العزيز، متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من جدة، شكرا جزيلا لك. من جهته قال اللواء صابر السويدان القائد السابق لسلاح الجو الكويتي لإذاعة العراق الحر:
الحكومات العراقية هي نقطة يعني تعتبر أعتقد أنها نقطة مهمة جدا في سبيل استقرار العراق، لأن العراق السياسي هو استقرار المنطقة يعني جميعا. في نفس الوقت نحن أقرب دولة إلى العراق، ونرى أن استقرار العراق في حالة انتخاب العراقيين لنظام برلماني ورئاسي جديد سوف يصب في استقرار المنطقة، وسوف يساعد على أن تكون منطقة الخليج منطقة مستقرة، وخصوصا وأن العراق الآن أصبح بعد 7 سنوات من تحريره يعني يمر في مرحلة انتقالية جديدة مهمة للغاية. ونتمنى نحن في الكويت أن تنتهي هذه الانتخابات بانتخاب مجلس نيابي فعال وانتخاب رئيس مجلس وزراء فعال، سوف يساعد على استقرار العراق، لأن كما قلت سابقا استقرار العراق مصلحتنا جميعا، لأن المنطقة الآن تمر في ظروف صعبة جدا خصوصا خلال المخاطر اللي يمثلها النظام مثلا الإيراني بمحاولة بناء مفاعل نووي وأسلحة نووية جديدة في ظل التفاعل أو تصاعد وتيرة الإرهاب في المنطقة. هذه كلها ظروف يعني نرى منها في الكويت أن العراق يجب أن يستقر، العراق يجب أن يكون فيه نظام سياسي مستقر، وأن يكون فيه نظام سياسي يستطيع أن ينهي حالة عدم الأمن في العراق، يستطيع أن يجعل العراق مرة أخرى دولة ذات ثقل إقليمي كبير.
اللواء صابر السويدان قائد سلاح الجو الكويتي سابقا متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من الكويت، شكرا جزيلا لك. وفيما يتعلق بالموقفين الرسمي والشعبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، قال حمد سالمين مدير تحرير الشؤون العربية والدولية في صحيفة البيان الإماراتية لإذاعة العراق الحر:
صراحة الانتخابات هذه جدا مهمة في التوقيت هذا، لما تمثل من دور وتعطي فرصة لأهل العراق كلهم للمشاركة واختيار الحكومة، ويتفقون إن شاء الله على حكومة ويمنعون التدخلات الخارجية في شؤون العراق الداخلية. يعني المجهود الأمني اللي قاعدين يبذلونه في العراق اليوم وخلال السنوات اللي مضت هذه يطوقها هاي الانتخابات إن شاء الله.
وأضاف المحلل السياسي الإماراتي قائلا:
بالنسبة للجانب الرسمي طبعا حكومة الإمارات ما قصرت، فتحت مراكز اقتراع للأخوة العراقيين الواجدين عندنا، ومن يومين ما شاء الله بدأوا آلاف العراقيين قاعدين يشاركون ويصوتون في هذه العملية الانتخابية. بالنسبة للجانب الشعبي الناس طبعا تتمنى الخير للعراق ويتمنون يشوفون التجربة الديمقراطية ترسخ الأمن والسلامة للعراق إن شاء الله. وبالعكس كل ما تكون هذه الانتخابات تصير في جو من الأمان والنزاهة والشفافية يكون تأثيراتها إيجابية على المنطقة ككل. يعني تجربة ديمقراطية وليدة المفروض الكل يعني يساندها ويشجعها، ويكون إن شاء الله انعكاساتها إيجابية على كل الدول المحيطة فيها.
مدير تحرير الشؤون العربية والدولية في صحيفة البيان الإماراتية حمد سالمين متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. وفي تحليله لمواقف قوى عالمية من الانتخابات العراقية، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر:
إنما يجري اليوم في العراق إنما هو عملية إعادة رسم للتوازنات الدولية، ونحن نشاهد الانتخابات، نشاهد كيف هناك تيار ربما مرتبط بتوازنات إقليمية لا يريد تحقيق الهدوء داخل العراق. فلذلك نعتقد أن هناك اتجاهين في السياسة الدولية. الاتجاه الأول يريد تحويل العراق ساحة بريد ورسائل لتحسين شروط تفاوضه في المرحلة المقبلة، وهناك تيار آخر يريد إعادة التوازن الاقتصادي إلى داخل العراق كي يشكل الممر السليم والهادئ للمنطقة من الخليج وصولا إلى تركيا ووصولا إلى عمق آسيا في مرحلة لاحقة. فلذلك العملية الديمقراطية الجارية اليوم في العراق ونتائجها يمكن أن تؤثر على التوازنات الإقليمية.
وأضاف الباحث رزق قائلا:
إن قراءة المشهد الدولي اليوم وبخاصة المتعلق بالواقع العراقي، يجب أن نتذكر أن المدخل للاستراتيجية الأمريكية في الفترة السابقة خلال السنوات السابقة كان نشر الديمقراطية في المنطقة العربية، وكان تغيير النظام وسقوط نظام صدام حسين في المرحلة السابقة هو المرحلة الأولى التي كانت المدخل لعودة الديمقراطية إلى هذه المنطقة. إنما ما يمكن أن نشير له هي مقاربة بين الانتخابات التي جرت منذ 9 أشهر في لبنان والتوازنات الجديدة التي أفرزتها والهدوء الذي أنتجته هذه الانتخابات بتشكيل ورغم تأخرها حكومة وحدة وطنية بدأت اليوم يعني تضع الخطوات الملموسة، كان من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الحوار العربي الذي نشأ بعد تشكيل الحكومة في لبنان. فلذلك المشهد اللبناني أعتقد في المرحلة المقبلة يمكن أن يشابهه بكثير من الحالات المشهد العراقي بعد هذه الانتخابات. وأعتقد أن مراحل الديمقراطية التي بدأت منذ أكثر من 6 سنوات في منطقة الشرق الأوسط كمدخل من العراق لحقها لبنان، واليوم يمكن أن يكون العراق ومع هذه الانتخابات المرحلة الثانية من تطور المرحلة الديمقراطية في المنطقة.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالتوقعات لمرحلة ما بعد الانتخابات العراقية، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر:
إن ما يدور اليوم في الانتخابات في العراق وما يمكن أن نستنتجه من توقعات للمرحلة المقبلة، نعتقد أن أجواء الحوار التي بدأت رغم ما جرى من تطورات بعد الانتخابات الإيرانية في حزيران الماضي، وفي ظل التفاهم السعودي السوري وعودة الهدوء على المحور السعودي اليمني وعودة الحوثيين إلى التفاوض مع الحكومة اليمنية، كل ذلك يمكن أن يؤشر إلى أن عودة الاستقرار إلى العراق وتشكيل المجاميع السياسية داخل العراق رغم اختلافها بوجهات النظر الكبيرة، إنما نتوقع أن يكون هناك حكومة ليس في البعيد، إنما خلال أشهر قليلة يمكن أن تتشكل الحكومة، وسوف تكون حكومة وحدة عراقية سوف تؤدي إلى عودة الكثير من الأحزاب التي لم تشارك في السابق، العودة إلى الحياة السياسية والمشاركة، وبالتالي عودة الاستثمارات إلى داخل العراق ليشكل الممر الذي يربط بين الخليج وتركيا وبين الشرق والغرب، وسوف يكون ساحة للتواصل والحوار بين مختلف الأطراف، ويمكن أن يؤدي إلى فتح قنوات حوار جديدة بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني في المرحلة المقبلة.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عكس قدام. الكان طفل وتصرف جاهل تركت حطام إنسان راحت حزن متكامل ما تستحق الكان طفل وتصرف جاهل تركت حطام إنسان راحت حزن متكامل اصحى ولا تظل غافي سحب وجهها كافي
اصحى ولا تظل غافي سحب وجهها كافي
اصرخ غني لا تسكت لو بصوتك كلامك اصرخ غني لا تسكت لو بصوتك كلامك يا قلبي كافت ون ضحكت على دمعتك أظنها تالتحن ما تستحق ونيتك يا قلبي كافت ون ضحكت على دمعتك أظنها تالتحن أصحى ولا تظل غافي صيح بوجهها كافي
أصحى ولا تظل غافي صيح بوجهها كافي
اصرخ غني لا تسكت لو بصوتك كلامك اصرخ غني لا تسكت لو بصوتك كلامك
ما تستحقك لا
لا ضحكت على ايامك
ما تسوى حبك لا
لا ضاعت غدر احلامك ما تستحقك لا لا ضحكت على ايامك ما تسوى حبك لا لا بدر أحلامك هات حنين الروح دمعك يصب جروح
هات حنين الروح دمعك يصب جروح
شوف الزمن أثار يمشي عكس قدامك شوف الزمن أثار يمشي عكس قدامك
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، يوم 7 آذار سيظل شاهدا على منعطف جديد في العراق أسهم في صنعه جميع العراقيين رجالا ونساء، وهذه المرة كانت مشاركة النساء أكثر من المتوقع، ما يعكس حالة وظاهرة إيجابية ستؤثر حتما في المرحلة المقبلة. كما شهدت مراكز الاقتراع مشاركة للمسنين الذين عانوا كثيرا أثناء توجههم للتصويت، فالبعض منهم جاء على كراسي متحركة أو من ارتكز على عصاه وآخرون يسندهم آباؤهم أو أحفادهم. لنرصد هذه المشاهد عبر التقرير التالي من بغداد.
وأخيرا نطقت الحشود المليونية التي توجهت إلى صناديق الاقتراع بعد أن أدلت بصوتها. هذا الصوت الذي سيعمل على أحداث تغيير مهم في الساحة السياسية يأمل المواطنون منه حياة واستقرارا أفضل. يوم الأحد 7 آذار سيظل شاهدا على منعطف جديد في العراق أسهم في صنعه جميع العراقيين رجالا ونساء، وهذه المرة كانت مشاركة النساء أكثر من المتوقع، ما يعكس حالة وظاهرة إيجابية ستزداد رصانتها وتأثيراتها في المرحلة المقبلة. الشابة شاهدان إبراهيم محمد طالبة جامعية قدمت مع والديها للإدلاء بصوتها، وشعور بالسعادة يغمرها كونها تصوت لأول مرة في حياتها، وهي تؤكد أنها أعطت صوتها لمن تعتقد أنه يستحق وسيعمل على أحداث التغيير.
كنت حابة أروح أنتخب، وكنت يعني حابة أروح أنتخب الشيء اللي أنا أريده حتى يكون أصلح بالبلد. الشخص اللي أنا أنتخبه يكون ما يخيب ظني وما يخيب ظن البلد ويرفع رأس العراق ويرفع رأسنا.
طيب اللي رشحتيه من الجدد لو من القدماء؟
لا من القدماء، يعني شخص أنا مقتنعة به ومقتنعة بالشيء اللي هو اللي يريد يقدمه للبلد، وبعدها حرية شخصية.
إيش تتأملين إنه من ذول اللي رشحتيهم يقدمون للشباب؟
أكيد يقدمون فتشي زين، يفتحون لنا عينات مستقبل نتعين، الشباب يكون حاب بلده ويطلع من عنده يلقى شغل بالبلد اللي هو بيه ويرتاح ويلقى السلام أكيد.
أما والدة شاهدان فتؤكد أنها أدلت بصوتها دون أي تأثيرات جانبية من قبل زوجها.
والله احنا كل واحد من عندنا اختار شخص.
ما مثلا زوجك اثر عليك قال لك انتخبي هذا الشخص؟
لا لا لا، هو انتخب شخص واني شخص وبنتي انتخبت شخص اخر.
ما حاولت تاثر عليه؟
لا لا، شلون اثر عليه؟ كل واحد حسب حالاته.
السيدة أم أسعد امرأة مسنة التقيناها بعد خروجها مباشرة من أحد مراكز الاقتراع، بدأ عليها التعب من طول المسافة التي قطعتها من بيتها إلى المركز الاقتراعي، ورغم اعتراض عائلتها على الذهاب للتصويت لكبر سنها إلا أنها أصرت على التوجه برفقة ابنتها. أم أسعد تأمل خيرا بمن انتخبتهم.
اللي أمة محمد اللي قلنا إن شاء الله ما هذا الحروب، وإن شاء الله يخلينا الشباب ويخليكم منا ويرزقكم، أنا عمرنا خسار ويا اللي صير هو على مثلك يقول على رأسنا.
زين أنتي منو قال لك روح انتخبي أنتي من وحدك؟
أنا قلت نفسي.
المسنون عانوا كثيرا أثناء توجههم للتصويت بسبب بعد المركز الانتخابي، لذلك جاء بعضهم على كراسي متحركة وآخرون يسندهم أبنائهم أو أحفادهم، والبعض الآخر توجه إلى مراكز الاقتراع يتوكأ على عصاه، كما هو الحال مع الحاج خليل إبراهيم.
اسمي خليل إبراهيم رستم، عمري 87 سنة، مواليد 23. والله انتخابات سابقا كان زين بس هسه مو زين.
شلون؟
صار لي ساعة أمشي ما أقدر أمشي، رجلي هاي سنين واقعة، ماكو أحد يجي. فد واحد شباب في سبيل الله جابني ذبني بذاك الشارع منك ليها ساعة أمشي من الساعة 11 إلى 12.
يعني المفروض أكو فد عجلات معينة لكبار السن المعاقين غير هيك المفروض؟
ما ما مفروض يكون هناك يم بيتي ساعة واقف على هالرجلي وعلى هالعصا.
تتحدث وتنتخب يعني؟
والله مجبورا انتخب.
اي شو تتامل يعني شو؟
والله اتامل بانه حياتنا يكون اوسع من هالساعه، احسن من هالساعه، امن من هالساعه. حياتي مو الي، حياتي للشباب انتم، لكن اني اريد حياتكم لكم، يعني احنا قضينا حياتنا. من 23 مولود اني تخرجت وخلصت وصرت محاسب وصرت مدير حسابات وصرت كذا وكذا، وهسه متقاعد. كل شهرين مره اروح اخذ تقاعد مالي وارجع للبيت.
إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، اتخذ الكونغرس الأمريكي قرارا بالإجماع من الحزبين معترفا بأهمية الانتخابات العراقية ومؤكدا من جديد التزام الولايات المتحدة ببناء شراكة ناشطة طويلة الأمد مع العراق وتعزيز أمن العراق واستقراره وديمقراطيته. البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن شدد في حوار خاص لمراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي على أن هذا القرار يدل على الأهمية التي تعلقها الولايات المتحدة على التجربة العراقية والتي لا بد أن تؤثر على الشرق الأوسط ككل.
البروفيسور وليد فارس، كيف تنظر الساحة السياسية بواشنطن للقرار، قرار الكونغرس الإجماعي هذا، وما هي خلفياته بالنسبة للشأن العراقي؟
يعني دون شك ما يجري في العراق وتحديدا يوم الانتخابات هو أمر مركزي وأهم، يعني ومن أهم التطورات السياسية الخارجية، ليس فقط بالنسبة للكونغرس الأمريكي ولكن أيضا بالنسبة للرأي العام الأمريكي وبالنسبة للإعلام والصحافة الأمريكيتين. فالعراق كان شغل شاغل للحكومة والشعب الأمريكي منذ العام 2003، وقد ضحت الولايات المتحدة الأمريكية بخير شبابها ووضعت يعني إمكاناتها، وهي تقف كما قال قرار الكونغرس إلى جانب الشعب العراقي بكل أطيافه لإنجاز هذه الخطوة، أي خطوة الانتخابات الديمقراطية، لأنه من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا بات واضحا على الصعيد السياسي وعلى الصعيد التاريخي، أن تنجح التجربة في العراق، لأنها قد تؤثر على التجربة الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالديمقراطية. والجدير الذكر هنا أنه الإعلام الأمريكي المرئي والمسموع والمكتوب بات هذا الأسبوع مهتما بشكل أساسي، ونرى العناوين ونرى التحضيرات حتى لتغطية هذه الانتخابات والتحليلات حول هذه الانتخابات. وهناك ملاحظة مهمة، أنه لأول مرة منذ سنوات الذين يهتمون بالشأن العراقي في الإعلام الأمريكي لهم تخصص، يعني هم يدركون ما هي الأحزاب والتيارات والشخصيات وصورها العراقية. يمكن لأول مرة في تاريخ العلاقات الإعلامية العربية الأمريكية في هذا الموقع، فالعراق بات كساحة سياسية معروف في الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا كما هي إسرائيل أو تركيا، وهذا شيء مهم جدا لبناء الصورة العراقية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
أهلا بكم سيد.
مستمعين الأعزاء، أكثر من 280 مركزا انتخابيا هيأتها مفوضية الانتخابات في عموم محافظة النجف، وعلى عكس التوقعات التي أشارت إلى احتمال قلة نسبة المشاركة في العرس الانتخابي، عاش النجفيون يومهم في سباق للوصول إلى المراكز الانتخابية، إذ جرت العملية عموما بانسيابية عالية وبدون خروقات تذكر بحسب تقارير المراقبين المتواجدين في تلك المراكز. أيسر الياسري معكم من النجف.
كبار السن من شيوخ ونساء كان لهم السبق في الوصول إلى المراكز الانتخابية قبل غيرهم من فئات المجتمع لممارسة حقهم، إذ لم يمنعهم المرض من التوجه إلى صناديق الاقتراع. وحسب المواطنة أم محمد،
يوم شنو دافع المشاركة بالانتخابات؟
هذا حق.
اي
حق.
زين، انطيتي صوتك للي راح يمثلك بالدورة المقبلة ان شاء الله؟
ان شاء الله.
اما المواطن علاء الحسيني وهو رجل دين، فقد استجاب لنداء المرجعية الدينية في النجف بضرورة المشاركة في الانتخابات، لذا فقد قرر ان يكون اول من يدخل الى مركز الاقتراع ويدلي بصوته لمن يمثله.
يشرفني ان يكون اول المستجيبين من رجال الدين لهذه التظاهرة الوطنية.
ايش تعني لك الانتخابات؟
تعني الانتخابات تعني الكثير، علينا أن لا يعود النظام السابق، نظام البعث السابق المقبور إلى سدة الحكم، وتعني أن يكون الشعب العراقي الحرية في اختيار ممثله الحقيقي.
وعلى عكس التوقعات التي أشارت إلى احتمال قلة نسبة المشاركة، عاش النجفيون يومهم في سباق للوصول إلى المراكز الانتخابية، إذ جرت العملية عموما بانسيابية عالية وبدون خروقات تذكر. وحسب تقارير المراقبين المتواجدين في المراكز، إذ كان كان حضورا ملحوظا للمراقبين الدوليين. ممثل الأمين العام للجامعة العربية أحمد الغيش وصف الانتخابات بالسلسة.
جامعة الدول العربية السيد عمرو موسى أمين العام جامعة العربية يبلغه تحياته ويتمنى التوفيق للعملية الانتخابية للشعب العراقي الشقيق.
شلون شفت العملية الانتخابية؟ الحمد لله سيابية شفافة.
الحمد لله كل اللي شفناه الحمد لله شيء بيبشر بالخير وإن شاء الله كل خير. شكرا جزيلا.
ممثل شبكة شمس لمراقبة الانتخابات في النجف حسنين الشرقي أشار إلى أن بعض المشاكل الفنية ظهرت في عدد من المراكز ومنها عدم وجود أسماء ناخبين في السجلات والتي برأيه لا تؤثر على سير عملية الاقتراع.
لحد الآن شبكة شمس رصدت بعض المشاكل المحددة ولكن لا تؤثر على سير العملية الانتخابية. هناك نقص في أسماء المراقبين في سجل الناخبين وإضافة عدم استدلال الناخب إلى مركزه الحقيقي.
هذا التوافد جرى وسط إجراءات أمنية وصفت بالمشددة والمرنة في نفس الوقت إذ لم يفرض أي حظر للتجوال على المركبات أو المواطنين. الناطق الإعلامي باسم شرطة النجف الملازم الأول مقداد الموسوي أشار إلى أن هذه الخطة ضمنت عدم عرقلة سير المواطنين أثناء توجههم إلى صناديق الاقتراع.
حرصنا على أن لا تكون هناك تعقيدات في الخطة الأمنية لأن كثرة التعقيدات تؤدي إلى عرقلة عملية التصويت. كل حرصنا وكل أهميتنا على أنه لا يوجد صوت في المحافظة لا يدلي بصوته في الانتخابات. فكثرة التعقيدات تصعب أو تضيع بعض الأصوات. اضطررنا إلى أن تكون الإجراءات الأمنية مرنة وسهلة ومتحفظة إن شاء الله.
أيسر الياسري إذاعة العراق الحر النجف الأشراف.
احنا نريد من المرشح يعني يحسس العراقي بقيمته.
كل وعود بان راح نسويكم الكهرباء ان شاء الله بسنه 2000 وكذا.
الله يكون في عون بلديه المحافظه اللي كل ممتلكاتها ملئت بالمرصقات.
نريد ان نصل الى ناخب واعي يقدر قيمه صوته ليضعه في المكان المناسب.
احنا النساء بالعراق المفروض نشارك بالانتخابات
وان المفوضيه تدخر وسع في الوصول لكل مواطن وكل ناخب ولكل بيت.
وهناك اجماع وطني وحرص وطني عام على المشاركه في هذه الانتخابات.
هذه إذاعة العراق الحر.
وانا بروحي مشتري جنت اسمي اغلى ناسي تاج راسي اسمي قلي ويش غيرك عني وانا بروحي مشتري شلون قل شلون انا فاكو
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعي الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة فنان وناقد سينمائي يقيم في إيطاليا منذ أكثر من 3 عقود. ضيفنا هو الفنان عرفان رشيد. ولد المخرج والناقد السينمائي والصحفي العراقي عرفان رشيد عام 52 و900 ألف في مدينة خانقين التابعة لمحافظة ديالى. أحب الموسيقى في صغره وكان يرغب بدراسة آلة الكمان، لكن رغبته اصطدمت بمعارضة العائلة.
عندما انتهيت من الدراسة الابتدائية كنت أحلم أن أروح أذهب إلى بغداد، وكنا في خانقين آنذاك، أن أدرس الموسيقى وبالذات آلة الكمان في معهد الفنون الجميلة. وبدأت أغذي هذه الفكرة مع عائلتي حتى تتاح لي فرصة دراسة معهد الفنون الجميلة عندما أنهي الدراسة المتوسطة. لكن عوائل دائما تعتبر الفن هو شيء ليس جدي، وبالذات الموسيقى. شتري تصير طبالة، تصير دمبكتشي، انت لازم تصير دكتور. ما كانت لي اي علاقة مع الدراسة العلمية، وحتى كنت واحد من الكسالة في دروس الاحياء والكيمياء. لم اتمكن من تحقيق هذه الرغبة بالدراسة المتوسطة.
مع عائلته إلى العاصمة بغداد، حيث أنهى فيها الدراسة المتوسطة والثانوية، وأتيحت له الفرصة ليدخل عالم المسرح ويشارك في عمل مسرحي للمخرج أديب القليتشي.
بانتقالنا إلى بغداد أتيحت لي فرصة وأنا في الصف الرابع أو الخامس الإعدادي أن أتعرف على فرقة مسرح الصداقة في المركز الثقافي السوفيتي، واللي كان يديرها الفنان أديب القليتشي. هناك صارت لي العلاقة الأولى مع المسرح، وكنت واحد من العاملين بالمسرح في مسرحية التراب اللي أخرجها أديب القليتشي، وهي للكاتب طه سالم، ومثل بي أذكر صبح الحداد وأمل خضير وإسماعيل خليل وشباب آخرين. تلك الفترة كنت مجرد عامل مسرح أتعلم. عندما أنهيت الدراسة الإعدادية كان من الطبيعي أن أتجه للدراسة المسرحية في الأكاديمية. اكتشفت فيما بعد أن دورتنا، دورة 72-73، كانت هي الدورة الأخيرة المفتوحة في أكاديمية الفنون الجميلة، بعدها أغلقت بشكل كامل على البعثيين فقط.
عام 72 و900 ألف التحق بأكاديمية الفنون الجميلة قسم الفنون المسرحية، وتتلمذ على يد كبار المسرحيين العراقيين. ويعتبر الفنان عرفان رشيد أن سنوات الدراسة في الأكاديمية كانت من أغنى وأجمل سنوات حياته، رغم النجاحات التي حققها في السنوات اللاحقة.
مرحلة أكاديمية الفنون الجميلة التي أعتبرها أنا أغنى وأجمل فترة في حياتي على الأطلاق، رغم كل ما يمكن أن أنجز خلال هاي السنوات. في هذه السنين تمكنت من العمل مع بالذات مع الأستاذ سامي عبد الحميد، ومع الفنان الراحل عوني كرومي. مع عوني كرومي عملت مساعد مخرج في مسرحية رثاء أور التي اكتشفها هو من المكتبات الألمانية وترجمت وقدمت على مسرح الأكاديمية. وعملت مع الأستاذ سامي عبد الحميد في أكثر من عمل كمنفذ ومصمم للإنارة. وفي السنة الرابعة أتيحت لي فرصة العمل مع الأستاذ سامي في مسرحية جلجامش، أديت فيها دور أنكيدو، وقدمت المسرحية على مسرح الأكاديمية ومسرح الروماني في بابل، وكانت واحدة من أهم المسرحيات التي قدمت في المسرح العراقي في السبعينات. خلال تلك الفترة أيضا أعدنا بناء فرقة المسرح الشعبي التي ترأسها الأستاذ الراحل جعفر السعدي، وتمكننا أن نقدم أعمال جيدة جدا، منها مسرحية الآنسة جولي.
عام 77 و900 ألف تخرج من أكاديمية الفنون الجميلة ليتم تعيينه في إحدى المدارس بمحافظة ديالى. لم يدم ذلك طويلا، حيث اضطر إلى مغادرة العراق عام 78 و900 ألف.
لم تتح لنا فرصة طويلة بعد التخرج، اضطر الكثيرون منا على المغادرة. بقينا سنة واحدة، عيننا كمدرسين كل واحد في مدينة. أنا عينت في بعقوبة في قرية الهويدر. كنا رغم تخرجنا ورغم تعييننا مدرسين لازلنا طلبة في أكاديمية الفنون الجميلة. استغرقت هذه الحالة سنة واحدة عندما بدأت الهجمة النظام على كل من هو ليس بعثي، ليس ضرورة على اليساريين أو الديمقراطيين فقط، وإنما على كل من هو ليس بعثي. الخيار كان إما أن تصبح بعثيا، إما أن تموت أو تغادر. فالخيار الأسهل في تلك اللحظة، لكن برز في النهاية أنه كان الخيار الأصعب بالتأكيد، هو أن نغادر.
إيطاليا كانت أولى محطات المهجر، وكان يعتقد أنها لن تكون الأخيرة، إذ كان يخطط للسفر إلى فرنسا لدراسة المسرح، لكن القدر كان يخبئ له خططا أخرى.
كنت متجها إلى فرنسا، إلى باريس، حتى أكمل دراسة المسرح، لأني كنت أعتقد أن المسرح الفرنسي مدرسة رائعة. بعد أسبوع واحد بالضبط من خروجي من العراق عبر صوفيا ويوغوسلافيا، توقفت في مدينة فلورنسا. شاهدتها مدينة جميلة ورائعة ومحتضنة لمن يأتي إليها. قلت لنتوقف فيها أسبوعا، لن يحدث شيء، باريس لن تهرب، ممكن الوصول إليها بعد أسبوع. الأسبوع صار أسبوعين ولم أغادر فلورنسا، ولست حقيقة نادما على هذا الخيار، لأني في هذه المدينة اكتشفت الثقافة، اكتشفت الحب، ولد ابني في هذه المدينة، وبدأت عملي الجديد. كنت أحب أن أواصل المسرح، لكن أن تعمل في المسرح في بلد غريب يعني أن عليك، على الأقل هذه قناعتي كانت في تلك الفترة، أن تجيد لغة تلك الثقافة.
Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la fase d'amore cominciata e mai finita.
في إيطاليا ابتعد عن المسرح ليدخل عالم الصحافة الذي فتح أمامه آفاق واسعة، وبدأ العمل كمراسل صحفي مع عدد من الصحف العربية، وكتب العديد من التحقيقات الصحفية والأفلام الوثائقية باللغات العربية والإيطالية والإنجليزية، هذا بالإضافة إلى إخراجه العديد من البرامج التلفزيونية على غرار الطيور المهاجرة لقناة دبي الفضائية وقضايا وعراقيون، وإنجازه العديد من التحقيقات التلفزيونية لعدد من القنوات الإذاعية والتلفزيونية. عمل لخمس سنوات في القسم الإعلامي في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، مسؤولا عن الإعلام العربي في الصندوق، كما عمل محررا في القناة الإيطالية الناطقة بالعربية راي ميد، إضافة إلى تأسيس وإدارة القسم العربي لوكالة الأنباء الإيطالية، وهو مؤسس ورئيس تحرير الموقع الإلكتروني التلفزيوني لانترن شانل، وقد حاز على جائزة إسكيا لعام 2004، وهي أهم جائزة إيطالية في مجال الصحافة والإعلام.
استمراري بالعمل الصحفي فتح لي أفاق كبيرة. أنا قبل ما أخرج من العراق كنت أكتب النقد المسرحي لمجلة الفكر الجديد، كنت وقع باسم مستعار منير سعيد حتى لا نتعرض إلى المساءلة، ونشرت أيضا بعض المواد خلال الخدمة العسكرية التي طالت 3 شهور، لكن بما أني كنت أكتب باسم مستعار لم أكن أخشى شيئا إلا إذا وشى بي أحد. في بدايات الثمانينات، نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، بالتعاون والكتابة لجريدة السفير اللبنانية، ومن ثم انتقلت إلى جريدة الاتحاد الإماراتية وجريدة البيان الإماراتية. خلال تلك الفترة بدأت تجربة تلفزيونية مع قناة دبي الفضائية، أنجزت لتلك القناة برنامجا بعنوان الطيور المهاجرة. في نفس الفترة عملت مراسلا لإذاعة مونتي كارلو، وعدت عمليا إلى مجالي الاختصاصي وإن لم أصعد على المسرح.
تأكيده أن المسرح هو همه الأول، إلا أن السينما طغت على هذا الهم، فالمعروف عن الفنان عرفان رشيد أنه ناقد سينمائي يعمل كمستشار للعديد من المهرجانات الثقافية والسينمائية في إيطاليا والعالم العربي، وهو يشغل الآن منصب المدير الفني لمهرجان بحر السينما العربية السنوي بمدينة ميسينيا الصقلية بإيطاليا. وشارك مع عدد من الكتاب الإيطاليين في تأليف كتاب السينما في البلاد العربية، ويعمل حاليا على إعداد برنامج عن المسرح عنوانه أمام الكواليس.
أعد الآن لبرنامج اسمه أمام الكواليس، برنامج عن المسرح. صورت بالفعل حوالي 9 حلقات مع مخرجين كبار إيطاليين وعروضهم المسرحية، يتحدثون فيها عن العمل المسرحي وعمل الممثل بالدرجة الأساس. لا أعتقد أنني سأهجر المسرح بشكل نهائي، لكن الهم السينمائي أخذ مساحة كبيرة لسببين. السبب الأول أنه عملي الصحفي التلفزيوني والصحافة المكتوبة تركز منذ أكثر من 20 سنة على متابعة النشاطات والمهرجانات السينمائية. أسهمت بشكل جيد ومهم أعتقد حسب اعتراف الآخرين بإعداد وتنظيم عدد كبير من المهرجانات السينمائية العربية بالذات في إيطاليا وفي أوروبا. أدير شخصيا مهرجان سينمائي صغير في جزيرة صقلية اسمه بحر السينما العربية، ومنذ سنتين أدير البرنامج العربي في مهرجان دبي السينمائي الدولي. أعتقد أن السينما بدأت تأخذ المساحة الأوسع، لكن القوة الذهبية التي يسميها ما تزال مفتوحة على المسرح وسأعود. فأعتقد أن المسرح سيبقى.
وثلاثون عاما مرت على تركه للعراق، سنوات طويلة تركت آثارها على نفسية الفنان والناقد السينمائي عرفان رشيد، الذي يرى بأن حلم العودة إلى العراق قد تحول إلى كابوس.
رافائيل ألبرت هو نموذج للمهاجر أو المهجر القسري عن بلده أثناء الحكم الفرنكوفونية الفاشية. قلت له: رافائيل، ماذا يعني بالنسبة لك المنفى؟ قال بالنص والحرف: المنفى عبارة عن وحش لا تجده لا تراه، لكنه يتغلغل إلى داخلك، يحاول أن يقتلع جذورك الأصلية من داخلك وأن يتركك وحيدا في فضاء كبير لا بوصلة لك فيها. هذا هو المنفى، هذا كان المنفى بالضبط، كان هذا هو المنفى، والآن ما يزال برأيي هذا هو المنفى. عندما نمنع ليس بقرار ولا بمرسوم أمني أن نعود إلى العراق، لكن عندما نجد أنفسنا أمام حلم تحول إلى كابوس.
روحي راح تذوب من نار الفراق، خاف أموت وما أشوفك يا عراق.
كنا مستمعين الكرام مع الفنان والإعلامي والناقد السينمائي عرفان رشيد المقيم حاليا بين فلورنس وروما في إيطاليا، وقد حدثنا عن تجربته في المهجر وسنوات الدراسة في أكاديمية الفنون الجميلة التي يصفها بأجمل سنوات حياته، كما حدثنا عن نشاطه الثقافي والسينمائي ومدى حبه للمسرح وغباره وظلمه الدامس.
الصبر مر، الصبر مر
وبهذا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميل فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، هذه أجمل التحايا من سميرة علي مندي وأرقها من المخرج بيتر كوبالو.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر، تقرح للأشعار.